عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اقرأ أخ يسري.
نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب التميمي، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن اجتمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقوله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. قال: وفيه مسائل.
نعم، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غير الله. قوله أن يستغيث بغير الله، الاستغاثة دعاء، إذ تستغيثون ربكم، أي تدعونه على وجه من الاستغاثة. لكن الفرق بينها وبين عموم الدعاء أنها دعاء مع قيد، وهو حصول الكرب والاضطرار وطلب دفع المكروه. ولذلك جاء في سورة الأنفال قول الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مسومين. فهذه الاستغاثة كانت عند الكرب، وهو في الجهاد والقتال. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: أما يجيب المضطر إذا دعاه. وأكثر ما توقظ به قريحة أو فطرة المشرك في باب الاستغاثة. لذلك الله عز وجل ألزمهم الحجة على استحقاقه الإلهية بها. قال لهم: أما يجيب دعوة المضطر إذا اضطررت، من تدعو في لحظتك يجيبك؟ لن تجد إلا الله، إذا لا تعبد إلا الله، لن يجيبك أحد غيره في الاضطرار. وقد ذكرت لكم قصة من قبل، أني كنت بينما أنا في بعض قرى أو مدن فرنسا على وجه بحيرة، أنا وبعض إخواننا من الذين حضروا الدورة العلمية بفرنسا في أحد المدن، وجدنا وخرج بي إلى بحيرة ما فيها أحد، إلا وجدنا الصياد في قارب، وهذا الصياد في قارب أردنا أن ندعوه للإسلام ومعي مترجم، فبادرته بما نستمير قلبه لنحدثه بما يسمى مفتاح القلوب والمجالس، وهو حديث الناس. فقلت له: بكم تشتري، بكم نشتري منك هذا القارب؟ فذكر لنا سعرا غاليا، والقارب لا يسوى هذا السعر، ولكن رأى عليه الهيئة السعودية فظن أن كل سعودي يعني صاحب يعني كما يقال بقرب بيته بئر رسرون. فقال لي: قلت ماذا تصنع؟ قال: أنا أخذ طعم هذا الأسماك اللي في البحيرة، طعم للمحيط أو لبحر آخر أذهب إليه وأصطاد بهذا السمك الصغير الذي في هذه البحيرة. فحينما انفرج قلبه ليسمع منا، قلت له: من خلقك؟ نعم. فقال لي: أمي. فقال له الذي بجانبه: لكنك إذا غرقت في هذا البحر وطلبت واستغثت فبمن تستغيث؟ قال: بربي. شفت؟ فهنا علم أن له إله. طيب، حينئذ السؤال: هل مع هذا الرب الذي استغثت به معين أعانه في إنقاذك؟ لا. إذن كيف تجعل له شريك العبادة؟ طيب، إذن الاستغاثة عبادة، يدل على أن أنها الاستغاثة عبادة، قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهي دعاء الله عند حصول الكرب والاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه هي الاستغاثة، وهي أقرب في الإجابة من الاستعانة أو الدعاء لرحمة الله، إذ أن عبده يستغيثه في كرب شديد، فحينئذ يمتلئ قلب العبد بكليته بالإخلاص له، كما قال الله تعالى: وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعوه بالاستغاثة هنا عند الغرق والأمواج العظيمة الذي تلاعب بالسفينة. فلما نجاهم إلى البر إذا هم إيش؟ إذا هم يشركون. فإذا كانت استغاثة عبادة، فصرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، كمن يصرفها لولي. كمن يصرفها لولي فيقول: يا ولي الله أغثني فاشفع لي عند الله أن ينقذني. فهذا حينئذ السؤال، هذا الذي استغاث في البحر، فقال في استغاثته: يا ولي الله، يا ولي الله اشفع لي عند الله أن ينقذني. وآخر قال: يا ولي الله انقذني، استغيث بك أن تنقذني. الأول في كم نوع من أنواع الشرك وقع، وفي الثاني في أي نوع من أنواع الشرك وقع؟ الإجابة عندك. فالمستغيث الأول في كم شرك أنواع من الشرك وقع، الثاني في كم من أنواع الشرك وقع. نعم. تفضل. أبو مريم إعجاز، تفضل. نعم. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا. وقع في كل نوع من الشرك.
كما علي عند الله الذي قال يا
ولي الله حينما قال وقع في كل نوع من الشرك. أولا حينما دعا غير الله الذي لا يقدر على
هذا شرك الألوهية. نعم
فهذا شرك في الألوهية
لأنه دعاء، ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الله في الألوهية في العبادة. هذا في الألوهية يعني في العبادة. ثاني
ولما اعتقد أنه يسمع ويستجيب فهذا شرك في الربوبية.
ما اعتقد أنه يسمع شرك في الربوبية ولا الصفات؟ صفة السمع.
الصفات يا شيخ.
الصفات.
نعم.
طيب.
وأنه يعتقد أنه يقدر على نصره وإنقاذه من الغرق.
فهذا من الغرق. نعم. يعني قال يا ولي الله انقذني من الغرق. فهذا نعم. وقع في أنواع الشرك الثلاث كلها. طيب. وحينئذ عرفنا أن الاستغاثة تكون شركا إذا صرفها لغير الله. ولنفصل الآن في الاستغاثة، فتارة تكون شركا أكبرا وتارة تكون مشروعة. نعم، وتارة تكون مما لا يجوز أو محرمة. نعم، وتارة تكون واجبة. فلنبدأ بالشرك. تكون شركا إذا استغاث بأحد في شيء لا يقدر عليه إلا الله، كمن كان يغرق فنظر إلى رجل رأى أنه ولي، وهذا الولي رأى أنه مشلول، علم أنه مشلول، فاعتقد أن عنده قوة خفية ترفعه قدرة الله. نعم، فاستغاثه ليغيثه بقدرة خفية تشبه قدرة الله على إنقاذه، ويعلم أنه لا يستطيع السباحة مشلول، أو من قبر، في قبر، فاستغاث بولي في قبر، فهذا طلب الغوث على وجه لا يقدر عليه إلا الله، فوقع في الشرك الأكبر في الاستغاثة. وتكون الاستغاثة واجبة أن يطلب من إنسان يراه أن يغيثه من موت الغرق، وهو يعرف أنه يستطيع. نعم، أو يغيثه بماء يريد أن يموت من هلاك بإيش؟ بالعطش. فواجب أن يسيح، يقول يا فلان انقذني عطشان، هذا الفعل منه واجب. وإذا ما فعل هذا وما صح والصياح سيدل على مكانه وينقذه من الموت، يكون مات آثم على سوء خاتم، لابد يصيح، هذا واجب عليه الاستغيث حتى ينقذ نفسه من الموت. نعم، أو يستغيث بالدكاترة يعطوله دم إذا كان نزف في حادث، يتمالك عن نفسه ويجري لأقرب مستشفى، مشي للمستشفى ليستغيث بهم يحطوله دم في سيارة أخرى، هذا وقوله للأطباء أغيثوني الدم حقي كله نقص، فهذا من الدواء الذي استغاث به لطلب العلاج واجب. ويكون محرم إذا استغاث ليرفع عنه حد من حدود الله، قتل ومسكوه الشرط فاستغاث بالقاضي، قال أيها القاضي ارفع عني الحد أغثني، فلا يجوز القاضي حينئذ أن يقبل الشفاعة ولو في نفسه، هذا محرم أن يطلب القاضي أن يرفع عنه حد القتل وقد قتله. نعم، طيب، وحينئذ لابد لمن استغاث أن لا يستغيث إلا بالله، لأن الله على كل شيء قدير، وأنه السميع العليم، وأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهو الذي أغاث موسى عندما هجم عليه فرعون بعسكره ودسكره والبحر المرائه وفرعون أمامه. نعم، فقال موسى، قوم موسى إنهم مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فالاستغاثة، نعم، لما استغاثه أغاثه الله بأن فلق له البحر، فلا يستغاث إلا بالله. ولما قال الشيخ عبد الوهاب ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، وهذا فيه النهي عن استغاثة غير الله، لما؟ لأن استغاثة دعاء، فلما قال ولا تدعو من دون الله دل على تحريم الاستغاثة بغير الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا في الشفاعة ولا في غير ذلك من الآلهة، سواء كانوا أضرحة موتى أو أصنام أو أحجار. وقوله فابتغوا عند الله الرزق، فلا يغيثكم بالرزق عند الجفاف والمطر إذا انحسر، نعم، إلا الله، واعبدوه واشكروا إليه ترجعون، واشكروا له إليه ترجعون. وقوله ومن أضل، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله كهبل واللات والعزة للشفاعة، أو البدوي اليوم والحسين، أو الصنم كبوذا، ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلين غافلون، كما قال في آية أخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني هذا يدل السؤال من يجيب المضطر، يعني الله. أما يجيب المضطر، فإذا كان الله هو وحده يجيب المضطر لا شريك له، فيجب أن يوحد بالاستغاثة فلا يعبد غيره، ويطلب منه أن يرفع. رواه الطبراني، وروى الطبراني أنه كان منافق يؤذي النبي، فقال قوموا بنا نستغيث رسول الله، فقال النبي إنه لا يستغاث بي. هذا الحديث نعم رواه الطبراني، ولكن في سنده نعم ابن لهيعة وهو ضعيف، نعم اختلط، ولكونه مدلس أيضا، فالحديث إسناده ضعيف لا يصح. وكان الشيخ محمد الوهاب يأتي بهذه الضعيف أحيانا مثل هذا، لأنه له أصل وقاعدة عامة معمول بها، وهو أنه لا يستغاث إلا بإيش، إلا بالله جل في علا. اقرأ المسائل أبو عبد الله.
نعم شيخنا، قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
والثالثة من عطف العام على الخاص، ليش؟ من الاستغاثة من الدعاء، لكن يعطف في الشريعة في القرآن والسنة العام العام على الخاص، نعم العام على الخاص للاهتمام، يعطف العام على الخاص ليش؟ للاهتمام، ولا تدعو يدعى، يعطف الخاص على العام للاهتمام، مثل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، مع أنهم ملائكة، ذكر الملائكة لكن ذكر جبريل وميكائيل مع أنهم ملائكة للاهتمام. فالاستغاثة لها مزية في الدعاء، وهي أن الرجل إذا استغاث فهو يقبل على ربي بجمعية قلب يرجوه، نعم لشدة الكرب الذي به، فهي أقوى توجها وإخلاصا من مرتبة عموم الدعاء. نعم.
قال رحمه الله الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
نعم تفسيره لا تدع من دون الله، يعني هذا نهي، والأصل في النهي التحريم وهو شرك.
قال الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر.
لما؟ كيف نتوصل للشرك الأكبر يا إخواني في أمر الاستغاثة مثلا؟ كيف الطريقة التسلسلية لنعرف أنه الاستغاثة غير لا شرك، الدعاء غير لا شرك؟ ما هي الطريقة التسلسلية لنستنبط أنها شرك؟ حتى إذا حاجك مشرك تقول له ذلك، نعم ارفعوا أيديكم اللي عارف الجواب. نعم يسري أبو عبد الله.
إذا اعتقد أنه ينفع كنفع الله، يعني لأنه تعريف الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل.
بالتسلسل نصنع طريق الشيخ محمد الوهاب، نثبت نثبت أن ذلك الأمر عبادة، وحيث أنه ثبت أن عبادة صرفه لغير الله شرك، بس فهمت؟ فالاستغاثة عبادة لأن الله أمر بها وشرعها، فصرفه لغير الله
شرك
بس، وهكذا في الدعاء في النذر دائما خلي عندكم القاعدة. نعم
نعم
دائما خلي عندكم القاعدة هذه. طيب الإخوان ليه ما شغلت المكسلر يا أخ يسري؟
شيخنا أنا في العمل عشان كذا.
طيب الآن لعل الإخوان بدأوا يتصلوا يقولوا ما سمعنا في المكسلر، فلعلهم الآن يسمعون.
لعل أخونا أبو عمر ورضوان يعاوننا في هذا الأمر، شغل المكسر ما عنده. اسمعني يا
طيب أكمل 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 المسائل.
نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
نعم.
الخامسة
أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره لصار من الظالمين. نعم.
قال السادسة كون ذلك. الخامسة تفسير الآية التي بعدها.
لا يترك بعد عند الله الرزق، بنام الرزق لا يعاون الله أحد في الرزق، فكيف وما يرزق إلا الله، فكيف نستغيث غيره من رزق النصر، من رزق العلم، من رزق العافية، من رزق المال، فكيف نستغيث بغيره سبحانه وهو متفرد بالرزق. نعم.
قال السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
بل هذا يزيد الشر عليك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون حتى يستغيث بالجن، قد يستغيث بالجن فزادوهم رهقا. نعم.
قال السابعة تفسير الآية الثالثة.
نعم الآية الثالثة وهي قوله تعالى نعم أما يجيب المضطر، فإذا كان لجي المضطر إلى الله وليس له شريك في ذلك فلا يستغيث إلا بمن يكشف الضر وهو الله وحده، وهو يستحق العبادة الاستغاثة وحده ولا شريك له، فمن دعا فمن استغاث بغيره أشرك. نعم.
قال الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
صحيح. نعم.
التاسعة تفسير الآية الرابعة.
نعم. وهي الآية الرابعة قوله تعالى أما يجيب المضطر، أما الثالث اللي قصده هو من أظلم من يدعو من دون الله، إذا لا أحد أظلم من يدعو، هذا في الثالث. أما الرابعة هي قوله من يجيب المضطر، فإذا كان لا أحد أظلم منه فإنه مهما دعا إلى ولو يوم القيامة لا يستجيب له، لا يقول في نفسه طيب الله أحيانا يؤخر الدعاء إيه، لكن هذا ما يستجيب إلى يوم القيامة. الله إذا أخر العبد الدعاء فإنه يجعل ثلاث، هذا ولا شيء، لا هذا ولا ذا ولا ذا، والله إما أن يؤجل له بعد يوم في يوم القيامة يرى مدخر حسن في الآخرة، أو يجعل الشر مثله أو يجيبه، هذا لا ذا ولا ذا ولا ذا إلى يوم القيامة كما أخبر، فكيف تدعوه بالاستغاثة؟ هذا شرك أكبر ولا تستفيد شيء، بل ينعكس الأمر عليك إذا استغفت غير الله، وقعت في الكفر ولا يصلحك الأمر، فإذا صالح لك الأمر فهو استدراج من الله. لأن البعض كما قال ابن تيمية قد يستغيث بولي وهو في البحر، يا ولي الله أنقذني، فيتمثل له الشيطان كأنه بصورة الولي وينقذه، قد ينقذه ليعمق فيه الشرك، فلا يلتفت لهذا، هذا من صنائع الشيطان لتثبيت الشرك في قلوب بني آدم، فاحذروه، إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. نعم.
قال العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
صحيح. أكمل.
قال الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه.
هذا الصنم والوثن والمعبود من دون الواحد الودود سبحانه، فهو لا يعلم هذا البوذا ولا هبل ولا اللات ولا العزة ولا هذا الوثن، غافل ولا يعلم عنك أنك دعوته، حتى النبي لا يعلم أنك دعوته، فكيف من دونه؟ فلو كانت الاستغاثة تنفع في باب الولاية بعد الموت لطلبوا من الرسول واستغاثوا به في طاعون عمواس الصحابة الذي مات في كثير من الناس، ولما جاءهم القحط في عهد عمر استغاثوا بالنبي، ما استغاثوا به، ذهب العباس وهي يدعو له يرجون بركة الدعاء لأنه من أهل البيت. نعم. طيب الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
حيث أن عبادة له فصرفه غير الله شرك. فصرفها له شرك. نعم.
قال الثالثة عشرة عفوا الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
نعم. هو كافر اللي يدعو يستغيث بغير الله كافر لأنه شرك أكبر مخرج من الله. نعم.
قال الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس.
لأنه يدعو من لا يستجيب له من القيامة فلا أحد أضل منه عن الطريق الحق في باب الاستغاثة. الطريق الحق يستغيث بالله فهو أشرك وضل طريق التوحيد وضل طريق الجنة والهداية والصراط المستقيم. نعم.
قال السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة.
نعم.
قال السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
وهذا عجيب بالنسبة لي أيضا كما تعجب الشيخ. الأمر عجيب والله. تذكر الفرنسي هذا قلنا إذا غرقت تدعو من؟ قال الله. وأول يقول أمي خلقتني. الله أكبر. هذا لا ينكره أحد حتى أفلام كرتون لما يجيبون اللي رسم هذا الكرتون المهندس الذي رسم الكرتونات ليسلي الأطفال هذا المخرج يجيب واحد واقع من جبل يرسمونه أذكر وأنا صبي أنظر إلى هذا المخرج الإصراني كافر ملحد فيصورونه رافع يديه إلى السماء يدعو من عند الاضطراب. فهمتم كيف؟ فهذا لا ينكره أحد إجابة المضطر. فإذا جابك الله وأنت في الاضطرار وما شارك الله في إنقاذك أحد فكيف تجعل له شريك العبادة والاستغاثة فتدعو غيره وتذبح لغيره؟ نعوذ بالله من الردى بعد الهدى. نعم.
قال الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.
نعم. إنه لا يستغاث به مع أن الاستغاثة الأراد منها شرعية إن النبي يدعو لهم كذا لكن قطع الذريعة فقال إنه لا يستغاث به لكن الحديث ضعيف قلنا وقد ثبتت بأدلة أخرى حماية النبي للتوحيد. قال لعنة الله اليهود والنصارى تخذ قرب المساجد إن الرقى والتمائم شرك. نعم. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. كل مجموعة الحديث هذه والكثير والأخرى الكثيرة تدل على اهتمام النبي بسد الذرائع للشرك وعناية بالتأدب مع الله سبحانه وتعالى. لما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا قال أقول بقولكم لا يستهوينكم الشيطان فخاف يجرهم ذلك لما هو أشد في المبالغة والإطراء فأسكتهم وقمعهم وسد عليهم الباب. وبهذا ينتهي اليوم درسنا في أنه من الشرك الاستغاثة بغير الله. أسأل الله عز وجل أن ينفع به من سمع ونعتذر ويكون إن شاء الله الإخوان الذين ما سمعوا الدرس بالمكسلر سيكون مرة أخرى تنسيق قبل الدرس بين الطلبة وأن يهتموا بالتوحيد خاصة. فهنا شكاوى جاءتني بعض الشكاوى الآن رسائل يقولوا ما سمعنا بالمكسلر ويحملوا المسؤولية لا شك الطلبة أنهم أهملوا هذا لعلهم لكن لعل كل واحد له ظرفة فينبغي الاهتمام. إخواني بارك الله فيكم لأن معنى ذلك أن فقدتم يمكن 70 أو 60 شخص ما سمعوا اليوم معكم الدرس لكن عوضهم على الله مرة أخرى يكون الاهتمام لأنه ليس بزوم فقط يوم قلب بل بنكسر هو المعتاد أصلا. وفقكم الله ووفق للاهتمام بالتوحيد الذي هو أعظم ما فرض الله فيه على العبيد وبه يختبر إيمان العبد وإخلاصه وأن يهتم بكتاب التوحيد فترى اهتمامه عظيم عظيم جدا أكثر من أكله وشربه فهذا يدل على إخلاص العبد لله وقيام وهو كما قال خذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وأجزل لكم الأجر والمثوبة. نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة عليكم إن سمح وقتكم شيخنا.
نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل: قال الإمام ابن القيم: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين، حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه عن ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها على الواجبات والمندوبات، فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن، فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين لم يكن وفر منهما إلا فضاء الشهوات، أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إليه. فيسأل شيخنا عن توضيح أمر الحبس هذا للقلب.
القلب لا شك أمر النبي بفائق العناية به، لأن تحركاته أو حركاته لا تحس إلا بتدقيق وحساب ومجاهدة، فينبغي حينئذ أن يعتني به، كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالحبس الذي يتكلم عنه ابن القيم تمثيل بديع، نعم تمثيل بديع، أن الدنيا الآن كما جاء في الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فبأي شيء يتأتى على المؤمن من سجن فيها؟ سيحبس نفسه عن الأشياء، يحبس قلبه عن الفكرة في باب الشبهات والاسترسال معها والجلوس مع أهل البدع، ولو كانوا أصحاب دنيا يمتعونك بدنياهم فلا تجلس معهم، فاحبس نفسك عنهم، احبس قلبك عن تدبر شبهاتهم والاطلاع على قنواتهم عن نفس حب الاستطلاع، احبس لسانك عن الغيبة والنميم وتطاول على ولي الأمر وعن العلماء، أن تجرحهم بما لا يدل على بما لا يبرهن به على سقوط مكانتهم، احبس أمانيك فلا تتشهى درجة هي لأعلى منك رتبة ممن قدر الله له السعة في المال والرزق أو الجمال أو الولد، كما جاء في الحديث: انظروا لمن كان لمن هو أسفل منكم في أمر دنياكم، ذلك أحرى تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا أحيط بهذه الأحباس، حبس عن الملذات المحرمة، حبس عن الإرادات الفاسدة، حبس عن الكلام في ما لا يعنيه، لأن كثرة الكلام غير ذكر الله قسوة القلب، والنفس تحب تثرثر في المجلس، فيحبس لسانه أن يثرثر بما لا ينفعه، ويحبس لسانه إلا على ذكر ما ينفعه من العلم النافع والدعوة والعمل الصالح والتزهيد والجالسين في الدنيا وكثرة ذكر الموت. فبعد هذه الأحباس، نعم، يطلق الرب بعد وفاتك روحك الكريمة إلى جنة رب الناس سبحانه وتعالى. نعم، طيب، مفهوم واضح؟
نعم شيخنا أحسن الله إليكم.
الله أبدله الله خير منه، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم.
نعم، يقول شيخنا أحسن الله إليكم: حكم مسألة إعطاء لعامل بعد أداء عمله ما يسمى بالإكرامية مع العلم دون طلب من العامل أو تقصير في عمله وبطيب خاطر مني، أفتونا مشكورين.
إذا أحسست أن هذا العامل في المحطة أحسست أنه فقير وقام بعملك وسوى لك هذا، لم يقدمك على غيره، أو أردت منه أن تقدمك على غيره في المحطة أو تأخذ دور غيرك، بل انتهى من عمله ورأيت أنه فقير وأعطيته، لا مانع من ذلك، إنما هدايا العمال غلول الذين يعملون عند الحكومة، وهم الذين في البلديات والجوازات، فإنك تعطيهم فلا بد أن تحتاجهم يوم، فيوسعوا لك الطريق ويخدموك على غيرك ويفعلوا لك أشياء خلاف الأنظمة لأنك أعطيتهم. فإن يفسد أمر ونظام الدولة، فهمتم كيف؟ نعم.
وبهذا يكون انتهت الأسئلة شيخنا، أحسن الله
إليك. الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا. معنا أبو ويس؟ معنا أبو ويس؟ طيب، الأصل أنه غدا سيكون درس بعد صلاة الفجر. نعم، سيكون درس بعد الفجر إلا أن يطرأ طارئ. الأصل أن
نعم،
وأنا أنا أجريت هذا الدرس الآن في سفري، يعني وأنا بالسيارة أجريت هذا من فضائل البث المباشر، وجدت فرصة أن أنقل لكم الدرس من السيارة وأنا مسافر، والحمد لله على فضله. وغدا إن شاء الله في مجال إن شاء الله، لعله بعد الفجر لو تم أي شيء، فإن سأتيكم رسائل بالتأجيل إلى درس المغرب، أي إلى درس العشاء الذي هو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. نعم، والله أعلم، وصلى الله على محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدل ما قيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن إليكم، وأجر لكم الأجر والمثوبة.